إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله جل وعلا باتباع أمره واجتناب نهيه، وعليكم بالأمر العتيق، وهو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. واعلموا رحمكم الله أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا الذي أصلح أولها، فاعتزوا بدينكم ينصركم الله عز وجل ويرفع شأنكم ويعلي مكانتكم. قال عمر رضي الله تعالى عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وإنه من الأمور العظيمة المهمة التي تسعى الشريعة لتحقيقها التمايز بين المسلمين والكفار، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فمتى تميز الحق عن الباطل كان ذلك أعلى لشأن الحق وأرفع لمكانته، ومتى اختلط الصفان، اختلط الحق والباطل، اختلط بقدره الحق والباطل. وذاك كان النهي عن مشابهة الكفار والأمر بمخالفتهم من أعظم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أو أعظم ما جاء لتحقيقه، ليظهر الحق والتوحيد ويمتاز عن غيره من صفوف الباطل وأهل الباطل. واعلموا رحمكم الله أن الشريعة جاءت بأمرين: جاءت بالنهي عن التشبه بالكفار، وجاءت بالأمر بمخالفتهم. واعلموا أن جهة الأمر بمخالفتهم تختلف عن جهة النهي عن مشابهتهم، فالنهي عن مشابهتهم يكون فيما هو من خصائصهم، والتشبه بهم فيه يكون محرما أو أن يكون أقل درجاته التحريم. وأما الأمر بمخالفتهم فيكون فيما ليس من خصائصهم، ولكن المصلحة تقتضي مخالفتهم فيه ليمتاز أهل الإسلام عن غيره من أهل الكفر والطغيان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود والنصارى، وقال: خالفوا المشركين. قال ذلك في أمور كثيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكان من الحكمة أن شرع له، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أن شرع له من الأقوال والأعمال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين، وأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر لأمور، أي أن نخالفهم حتى في الهدي الظاهر في اللباس وفي الشعور وفي غير ذلك. قال: وأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر لأمور، منها أن المشاركة في الهدي الظاهر كالتشبه باللباس والشعور والأعياد غير الدينية ونحو ذلك يورث تشاكلا وتناسبا بين المتشابهين يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال. ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة، توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال. ومنها أن مشاركته في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين. انتهى كلامه. عباد الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. مع أن الشيب ليس من خصوصياتهم وليس من فعلهم ولا فعلنا، الشيب أمر يجعله الله جل وعلا على الناس، فالشيب ليس من خصوصياتهم وليس هو من فعلنا، فكيف بتعمد الشيب بتعمد التشبه به فيما هو من أمور دينهم ومن خصوصياتهم؟ فإذا كان الأمر الذي ليس بفعله نهينا عن التشبه به ومن المخالفة فيه، فكيف بأنه هو قد اختص بهم نحن ننشئ التشبه بهم فيه؟ قال ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث: وهذا اللفظ أدل على الأمر بمخالفتهم اليهود والنصارى والكفار والنهي عن مشابهتهم، فإنه إذا نهي عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلنا فلا أن ينهى عن إحداث التشبه بهم أو لا. انتهى كلامه. ومما يدل على أهمية مخالفة اليهود والنصارى أن مخالفتهم سبب لظهور الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فإذا كانت مخالفتهم سببا لظهور الدين فإن المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله جل وعلا على الدين كله. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وعلى هذا فتكون نفس مخالفة من أكبر مقاصد البعثة. بل قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مجرد دخول أماكن المعذبين من الأمم السابقة، كما نهى الصحابة رضي الله عنهم عن دخول مدائن صالح وهم قوم ثمود. قال ابن تيمية رحمه الله: فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب، فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها واستحقوا بها العذاب؟ انتهى كلامه. أيها المسلمون، لقد بين مما سبق أو تبين أن الشريعة قد أمرت بمخالفة المشركين واليهود والنصارى في كثير من الأمور، كالصلاة في النعال وتعجيل الفطر وتغيير الشيب وإعفاء اللحى وجز الشوارب وغيرها من أمور كثيرة، ونهينا عن إحداث التشبه بهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وبذلك يحصل التمييز والتميز بين الحق والباطل. وذاك كان النصارى، كان اليهود والنصارى في الخلافة الإسلامية في عهد عمر رضي الله عنه ومن بعدهم من خلفاء العدل كانوا متميزين عن المسلمين بلباسهم وهيئتهم وتسريح شعورهم وبيوتهم ومراكبهم ودوابهم، كانوا متميزين عن المسلمين ليكونوا بذلك أذلة، كما هو من مقاصد الشريعة العظيمة. فإن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي وهم أذلة. فأمر الله جل وعلا بقتال اليهود والنصارى حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وهو مال يدفعونه مقابل بقائهم على دينهم، يدفعون هذا المال وهم أذلة. فإذلال الكفار من مقاصد الشريعة العظيمة لما فيه من عز أولياء الله وذل أولياء الشيطان. ولذلك كانت موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين من أوثق عرى الإسلام، ومن الشروط التي اشترطها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النصارى الذين يستوطنون ويعيشون في بلاد المسلمين الذين يسمون اليوم بالمواطنين النصارى، من شروطها أنه قال فيما كتبه عليهم واشترطه أن نوقر، اشترط على النصارى، قال: أن نوقر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء ملابسهم. هذا الكلام يقوله النصارى، يقرون على أنفسهم أن يوقر المسلمين وأن يقوموا من مجالسنا، أن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم، قلنسوة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم ولا نفتني بكناهم ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رؤوسنا وأن نلزم زينا حيثما كنا وأن نشد الزنانير على أوساطنا حبل يربطه نصراني حتى يعلم أنه نصراني، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر صليبا ولا كتبا من كتب ديننا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين. هذا ما أقر به النصارى مما اشترطه عليهم عمر رضي الله تعالى عنه، وذاك أقرهم بهذه الشروط ليكونوا ماذا؟ مواطنين، أي هذه شروط المواطنة للكفار الذين هم من مواطني الدول الإسلامية. وذاك كتب عمر رضي الله عنه، كتب إلى أمرائه وإلى المسلمين، قال: ألا تكاتبوا أهل الذمة فيجري بينكم وبينهم مودة، ولا تكنوهم وأذلوهم ولا تظلموهم. الإذلال ليس يعني الظلم. قال: وأذلوهم ولا تظلموهم، ومروا نساء أهل الذمة ألا يعقدن زناراتهن، أي لا تعقدهم فوق الثياب حتى لا يستبين حجم جسمها. قال: ومروا نساء أهل الذمة ألا يعقدن زنارتهن ويرخين نواصيهن ويرفعن عن سوقهن حتى نعرف زيهن من المسلمات، فإن رغبن عن ذلك أي ما أردنا فليدخلن الإسلام طوعا أو كرها. هذه شروط من؟ شروط عمر، وقد أجمع عليها المسلمون. هذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه، وهي مجمع عليها في الجملة، ومما كان يلزم به اليهود والنصارى من مواطني الدولة الإسلامية كانوا يلزمون بعدم الركوب عندما يمر المسلم، بل إذا مر مسلم والنصراني راكب ينزل، ولا يركبون الخيل بل يركبون البغال والحمير، ولا يركب مستويا بل يركب البغل على جنب، ولا يعلون بيوتهم على المسلمين، وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي يحصل بها التمايز الظاهر ويحصل بها الإذلال الذي هو من مقاصد الشريعة، حتى يكون دين الله جل وعلا وهو الحق أن يكون دين الله هو الأعلى، لا أن يكون الباطل هو الأعلى. أيها المسلمون، هذا نذر يسير مما كان عليه الكفار في عصور الخلافة والنور والعزة والغلبة. وتأملوا حال المسلمين اليوم الذين تسارع كثير منهم إلى التشبه بالكفار في ملابسه وشعوره وكلامه واهتماماته، بل وصل الحد إلى أبعد من ذلك وأشنع، وهو التشبه بهم فيما هو من خصائص دينهم الباطل كأعيادهم الدينية ونحو ذلك. فإذا كان النصارى مأمورين بأن يخالفوا المسلمين في هديهم وفي لباسهم في بلاد الإسلام، اليوم أصبح المسلمون في بلاد الإسلام يتشبهون بالنصارى وباليهود. ولكن ما من عام يمر إلا ويظهر لنا عيد جديد من أعياد النصارى، فما ننتهي من الكريسماس إلا ويأتي رأس السنة، يأتي رأس السنة يأتي عيد الحب، عيد الشكر، عيد الهالوين، وهلم جرى حتى صار أو غدا الإسلام غريبا في أرضه. أيها المسلمون، قد روى أبو داود بإسناد صحيح أن رجلا نذر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينحر إبلا ببوانة موضع، وهو موضع قريب من مكة، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها، أي بوانة هذه، وثن من أوثان الجاهلية يعبد السابق؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا الحديث يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله تبارك وتعالى، مع أن الذابح إنما يذبح لمن؟ لله. والعيد الذي كان في هذا المكان كان قديما وقد اندرس، فإذا كان الذبح بمكان عيدهم القديم منهيا عنه، فكيف بالموافقة في نفس العيد بأن يفعل الإنسان بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيده، كالذي يجعل شجرة الكريسماس يعلقها في دكانه أو في محله أو في بيته، أن نفعل نفس الأعمال التي يعملونها في هذه الحفلات الدينية. فالتشبه بعاد الكفار متعلق بدينهم الباطل من كبائر الذنوب التي قد توصل إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، بل حكى بعض العلماء كفر من عمل هذه الأعمال ولو كان يعتقد بطانة في باطنه كما ذهب إليه الأحناف. فأين ذلك مما نراه اليوم من التشبه بالكفار بجميع صوره بأمورهم الدينية والدنيوية، حتى إن الطفل الصغير لم يسلم من التشبه بالكفار، فتجد يسرح شعره بتسريحة الكفار مع سرور والديه وفرحهم. يا للأسى أن يصل حال المسلمين اليوم من الجهل بدينهم إلى هذا الحد المخزي المؤلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. عباد الله، لقد كنا في الزمن السابق يتشبه المسلمون بالنصارى أفرادا، يتأثرون بما هم فيه من التطور فيتشبهون ويقتدون به. وأما اليوم فأصبحنا نرى الأمر وتسويغ التشبه بهم أمرا منظما ترعاه دول ومنظمات ومؤسسات، وينطق به أناس منسوبون العلم وإلى الهيئات الشرعية وإلى مناصب الإفتاء، هكذا يرخصون المسلمين التشبه بهم وتهنئة الكفار في أعياد كفرية، كما يرخص أن نهنئهم بعيد الكريسماس وهو العيد الذي يدعون أن الرب قد ولد فيه، فيريدون منا أن نقول لهم ميري كريسماس، هنيئا لك العيد، هنيئا لك ميلاد الرب، نعوذ بالله جل وعلا. هذا إن سلم قائله من الكفر فلا شك أنه من أعظم كبائر الذنوب. فالعجب أن يأتي أناس ينتسبون إلى العلم وإلى هيئات شرعية ويرخصون المسلمين مثل هذه، ويقول الواحد منهم لا دليل على المنع، ألم يقرأ كتاب الله؟ ألم يقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألم ينظر في هذه الصحابة والعلماء؟ ألم يقرأ كتب الفقه؟ فإن العلماء مطبقون مجمعون على تحريم تهنئة بأعياده بالدينية، وأما الدنيوية كالولادة والزواج فهذا لا بأس به، لأن هذا من الأمور الدنيوية وليس من الأمور الدينية. فاليوم أصبحنا في غربة، وذاك على المسلمين أن يحذروا كل الحذر من هذه الدعوات، فإنها دعوات منظمة. لا تظنون أن من رخص في ذلك ممن ينتسب العلم رخص من تلقاء نفسه، بل هي موجة وهو تغريب يراد أن تغرب المسلمون عن دينهم في بلادهم حتى لا يمتاز الحق عن الباطل، وحتى تذوب عقيدة الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. فيريدون أن يزيلوا هذا البغض الذي أمرنا به وهو فطرة وعقل من الكفار على الله عز وجل، يريدون أن نزيل هذا باسم التعايش، باسم التسامح، نتسامح عمن سب الله تبارك وتعالى. كان الإمام أحمد رحمه الله إذا مر به نصراني غمض عينيه فسئل عن ذلك فقال إني لا أستطيع أن أرى من يفتري على الله ويكذب عليه. قال جل وعلا عن هؤلاء النصارى أنهم يسبون الله يدعون له ولدا. هؤلاء الذين يسبون الله جل وعلا نحن يراد منا أن نحترمه. لو جاءنا رجل يطعن في بلدنا في الكويت ويستهزئ بحكامنا وبدولنا وبشعوبنا، والله ما كلمناه ولا قمنا عليه الحرب مع أنه طعن في هذا في وطن وفي بلد وفي شخص، أما من يطعن في ديننا وفي ربنا وفي رسولنا فهذا نلقاه بالتحية، وهذا من العقل أن نتعايش معه. يا أخي نتعايش معه، طيب تعايش مع من يعادل دولتك، تعايش من يسب قبيلتك وأسرتك، تعايش معه يا أخي، هذا رأي، رأي له، رأي يسب قبيلتك يستهزئ بها، رأي يا أخي لا تعارض الرأي، ما عجبك اتركه لكن تعايش معه. هل يقول ذلك عاقل؟ هذا لا يقول إلا مجنون إلا مهووس. ولك يخشى منك على كثير من هؤلاء أن يرتدوا عن دينهم، فإن كلام كثير منهم قريب من الردة إلا يكون ردة صريحة عن دين الإسلام. فنسأل الله العلي القدير أن يبصرنا في مديننا وأن يعصمنا من الزلل وأن يحفظ علينا أدياننا وديننا وتوحيدنا وإسلامنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح ولي أمرنا وخذ بناصيته البر والتقوى، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك وأقم الصلاة.